بنعمة ربنا كده هنسافر مع بعض رحلة كده من داخل الكتاب المقدس، نتمتع فيها بالأسفار بتاعة الكتاب المقدس، نعرف التاريخ بتاعها ونعرف الأسفار دي عايزة توصل لنا ايه. عارفين كتابنا المقدس طبعا بيتقسم قديم وجديد، عهد قديم وعهد جديد. العهد القديم كله بيشاور على شخص ربنا يسوع المسيح، زي ما العهد الجديد بيخبرنا عن المسيح بكل مجده، العهد القديم كله كده يشاور لنا ويقول لنا ربنا يسوع المسيح اهو. العهد القديم هنقسمه كده مع بعض 4 اجزاء. الجزء الاولاني اسمه جزء الشريعة، الجزء الثاني التاريخ، الثالث الاسفار الشعرية او الحكمية، الرابع الاسفار النبوية. تاني هنحفظهم. اول حاجة الشريعة، اول اسفار متمتع بيها اسفار الشريعة، ودي اسفار بطس الخمسة اللي احنا حافظينها، تكوين، خروج، لاويين، عدد، تسليم، اسمها اسفار ايه؟ الشريعة. يبقى نمرة 1 هناخد الشريعة، نمرة 2 ناخد التاريخ، ناخد رحلة التاريخ، ودي تبتدي من اول ادم لغاية تاريخ العهد القديم لغاية قبل مجيء ربنا يسوع المسيح على طول. الاسفار التالتة اسمها الاسفار الحكمية او الاسفار الشعرية، ودي بتحكي لنا او تدينا حكمة الحياة خلال ربنا يسوع المسيح، ودي اسفار ايوب والمزامير والامثال والنشيد والجمعة. هنعدي عليهم وان شاء الله كده تيجي مكتوبة لحضرتك في ورق. فالنوع الثالث من انواع الكتب الموجودة في العهد القديم اسمها الكتب الايه؟ الحكمية او الشعرية، حكمية او شعرية. اخر نوع اسمها الاسفار النبوية، اسفار الانبياء، وكلها بتحكي وتقول لنا على المسيح، تشاور لنا على شخص ربنا يسوع المسيح. وفي العهد القديم بتتقسم نوعين، نوع يسموه انبياء صغار، نوع يسموه انبياء كبار. يبقى الاربع كتب اللي خدناهم، حد حفظ حاجة؟ نمرة 1 الشريعة، 2 تاريخ، 3 الحكمة او الشعر، 4 النبوية. رائع. رحلة الكتاب المقدس رحلة ممتعة جدا، هتبتدي بسفر التكوين او باسفار الشريعة الخمسة، كلنا عارفينها بس نعدي عليها بسرعة كده. تبتدي بسفر التكوين ونحط له عنوان كده صغير جانبي اسمه الله خالقي. سفر التكوين ده سفر لذيذ جدا، سفر البدايات، اول كل حاجة، اول خلقة ربنا، اول ذبيحة تتقدم لربنا، اول خطية تتعامل في حق ربنا، اول وعد ناخده من ربنا. سفر البدايات اول كل حاجة هنلاقيها في سفر التكوين. يحكي لنا سفر التكوين دوت اول مرحلة فيه مرحلة الخلقة، وربنا يجهز كل حاجة عشان خاطر ادم وولاده اللي هو احنا، ويحكي لنا عن خلقة ربنا وتجهيزه كل حاجة لينا. المرحلة التانية تقدم لنا شخص ادم اللي عايش في حضرة ربنا، وادم اللي يقع في الخطية وينفصل عن الوجود في حضرة ربنا، ويقدم لنا مع سقوط آدم الوعد بالخلاص، نسل المرأة يسحق رأس الحية، المسيح جاي، وتبقى أول إعلان عن مجيء المسيح في سفر التكوين ربنا يديه بعد سقوط آدم وحواء في الخطية وخروجهم وانفصالهم عن ربنا. وتنتهي مرحلة الوجود في حضرة ربنا، ويبتدي يجي نسل آدم وحواء، ويبتدي يعيش الناس اللي بتاعهم بعيد عن ربنا، وتحصل محطة جديدة في سفر التكوين. ربنا يلاقي ان الارض كلها فسدت وبعدت عن ربنا، وما يتبقاش غير شخص واحد كده يثق في مواعيد ربنا، الشخص ده اسمه نوح. فيبتدي ربنا بيه مرحلة جديدة، يجي الطوفان وتتجدد الارض كلها، ويطلع نوح ومعاه 7 افراد من عيلته، 8 افراد يبتدوا حياة جديدة وعهد جديد مع ربنا. يعيش نوح مع ربنا ويبقى فاكر كويس قوي درس الطوفان هو وولاده، بس يحصل حركة تمرد او حركة عصيان على ربنا، يقولوا احسن ربنا يجي يغرق الارض دي مرة تانية. فيبتدي يفكر الناس ان هم يبنوا برج عالي يهربوا بيه من ربنا عشان لو جاب طوفان مرة تانية ما يغرقهمش. فيعملوا برج عالي جدا، ويقود الحركة دي راجل صيد شرس جدا اسمه نمرود، وتيجي فعل اتنمرد من اسم نمرود الصياد اللي موجود في سفر التكوين. لكن ربنا يعمل يثبت لهم ان هو لسه اقوى ولسه هو الحاكم، ويبلبل ألسناتهم، وتسمى البرج ده برج بابل، وتبقى محطة جديدة في سلسلة هروب أو عصيان الإنسان على ربنا، وربنا لسه بيشتغل. خلصت مرحلة نوح، ويبتدي ربنا يقول هنبتدي بطريقة جديدة، هنبتدي ننده لإبراهيم ونقول له يا إبراهيم أخرج من أرضك وعشيرتك وتبقى أنت الإنسان المختار بتاعي. ويبتدي عصر هنا يسموه الآباء عصر البطاركة، مش بطاركة زي بتوعنا دلوقتي، احنا كل ده في التكوين. يبتدي عصر جديد اسمه عصر البطاركة. عصر البطاركة ده كان قايم على فكرة لذيذة جدا، ان رب الاسرة كبير العيلة هو الكاهن بتاع العيلة، هو اللي يقدم الذبايح عن العيلة، هو اللي يكلم ربنا ويوصل شريعة ربنا للعيلة بتاعته. واول نموذج يختاره ربنا للبطاركة دول يكون إبراهيم أبو الأباء، ويقول له هجعلك أب لجمهور كثير. ويبتدي ربنا يدي لإبراهيم وعود في منتهى الروعة، يقول له سر أمامي وكون كاملا، ويبتدي يحط له خطة المعيشة مع ربنا، ويدي له وعد بالبركة النسل يكون مثل رمل البحر والنجوم السماء، وعود ربنا رائعة اللي هيكمل معاه. ويمشي سلسلة البطاركة دول، إبراهيم يجيب إسحاق، وإسحاق يجيب يعقوب، سلسلة أباء بطاركة قايمة على فكرة إن أب أو رئيس العيلة هو اللي يقدم الذبيحة، هو يكون الوسطة ما بينهم وما بين ربنا. أخرجكم دقيقة واحدة من سفر التكوين من غير ما نتلخبط، في نفس الوقت اللي كان موجود فيه إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وإبراهيم المختار بتاع ربنا، وإبراهيم هو البطرك، ربنا يوجد بطرك اخر في حته تانية بعيده عن ابراهيم. لا 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 لا، بره سفر التكوين خالص، واحد بيعمل زي ابراهيم بالظبط، يقدم ذبايح عن نفسه وعن ولاده، كان اسمه ايه؟ ايوب. ايوب ده كان موجود في نفس وقت ابراهيم، بس ما كانش موجود مع ابراهيم في نفس المكان، ويكتب لنا سفر ايوب بالطريقه الشعريه، فيتحط مع الاصفار الشعريه. من غير ما نتلخبط نرجع تاني لسفر التكوين. فضلي. زمنيا سفر ايوب زمنيا في نفس وقت تقريبا اسحاق ويعقوب. الكتب شعري، لان الطريقة اللي كتب بيها كانت طريقة شعرية، مكتوب شعر. سفر ايوب باللغة الاصلية بتاعته تلاقوه كله شعر، شعر موزون في منتهى الروعة. إبراهيم وإسحاق ويعقوب نماذج للبطاركة اللي عايشين في رضا ربنا، اللي يقدموا الذبايح، يقدموا شريعة ربنا لأولادهم ونسلهم من بعدهم. وعند يعقوب يحصل حد فاصل، يعقوب يجيب كم ولد؟ 12، ويتسموا الـ 12 ولد دول الأصباط. الـ 12 ولد دول كل واحد منهم هيبقى عيلة، ويعقوب يتغير اسمه من يعقوب إلى إسرائيل، وتبتدي مرحلة جديدة ان يعقوب ابو الاصباط، ابو ال 12 اولاده دول كل واحد منهم هيبقى جمهور او شعب او سبط من اصباط اللي بتعبد ربنا. واحد كل ده في تكوين، لما نخرج منه هنغير العنوان. يوسف الابن المحبوب عند يعقوب ياخدوا اخواته يحسدوه ويبعوه في ارض مصر، ينزل يوسف يعيش في ارض مصر، تحصل المجاعة والقصة اللي كلنا عارفينها، والاصباط ينزلوا مصر. حد عارف عددهم كان كام؟ 70 نفر ينزلوا يعيشوا في مصر مع يوسف، وياكلوا من خير مصر لغاية ما تخلص المجاعة، ويستمر الشعب عايش في مصر. وهنا ينتهي سفر التكوين. سفر التكوين احداثه كتيرة كلها، لكن كلها تقول الله خالقي او الله مدبر حياتي. نعدي 400 سنة زمن، يقعدهم بني إسرائيل أولاد يعقوب الـ 12 بولادهم بأحفادهم جوه ارض مصر 400 سنه، هنعدي 400 سنه. لا لسه في الشريعة.
يعني من بداية الخليقة إلى بداية الخلوق 400 سنة ولا بعد؟
لا لا.
بعد
من بعد ما جم أرض مصر 400 سنة. قعدوا في مصر 400 سنة، دخلوا كم نفر قلنا؟
70.
ربنا بارك فيهم وكتروا جدا، وصلوا حوالي 2 مليون. وابتدى فرعون ينسى كل، او ملك مصر ينسى تاريخ بني اسرائيل في مصر واللي عمله يوسف عشان خاطر مصر، وابتدي يضطهد شعب ربنا، ابتدى يذل شعب ربنا. وعلى قد ما كان فرعون يذلهم، على قد ما كان ربنا يبارك في نسل بني اسرائيل وفي الاسباط. ابتدى عددهم يزيد، ابتدت المذلة تزيد، ابتدوا يصرخوا لربنا يقولوا له احنا محتاجين مخلص. المخلص دوت هو عنوان سفر الخروج او المرحلة التانية من اسفار الشريعة، ونحط لها عنوان كده الله مخلصي. احنا قلنا سفر التكوين الله ايه؟ خالقي. سفر الخروج الله مخلصي. يبتدي ربنا يقدم لبني اسرائيل من قصص الحضارات وحفظينها، خروج بني اسرائيل من ارض مصر على ايدين موسى النبي. عارفين كلنا قصة اختيار موسى وهروبه وازاي يقود الشعب للخروج وعبور البحر الاحمر. سفر الخروج سفر ممتع، ربنا يقدم فيه طريق النصرة والغلبة والعبور من العبودية ومن الخطية لارض الموعد. يخرج بني اسرائيل من ارض مصر ارض العبودية، يعدوا البحر الاحمر، يخشوا على برية سينا، وهيطلعوا الرحلة من أرض مصر لأرض الميعاد، الأرض اللي مجهزها لهم ربنا. الرحلة دي تاخد منهم 40 سنة. في الأربعين سنة دول في بداية الرحلة سفر الخروج يقول لنا أن ربنا في طريق الخلاص يديهم حاجتين مهمين قوي، يديهم الشريعة ويديهم الخيمة. يديهم الشريعة الوصايا العشر والشريعة بتاعت موسى، ويديهم الخيمة عشان يقول لهم أن الخلاص طريقه كلمة ربنا والكنيسة. خلاص طريقه كلمة ربنا والكنيسة. ويخرج بني إسرائيل من أرض مصر، ده قصة سفر الخروج. سفرين لزاز قوي ورا الخروج، لويين والعدد. لويين دوت ربنا بعد ما اداهم الشريعة يقول لهم وانتوا في الطريق عشان نعيش مع بعض كده، تاخدوا حاجة اسمها الذبايح، حاجة اسمها الأعياد، حاجة اسمها الشرائع. ويبتدي ربنا يديهم الذبايح ويديهم الشريعة ويديهم الأعياد. ونحط عنوان لسفر اللويين لذيذ كده اسمه الله مقدسي، أو الله يقدسنا. لا لسه ما دخل كل ده في الشريعة. نمرة 3 في الشريعة سفر اللويين وعنوانه الله مقدسي. ربنا هيديهم الذبايح والشرائع التطهير والأعياد من أجل تقديسهم. بس الحقيقة اللي يقرأ مننا الذبايح والأعياد وكل الممارسات اللي هيعملها اليهود اللي بيديها لهم ربنا، هنلاقيها إشارة واضحة جدا لعمل المسيح الخلاصي على الصليب. هنلاقيه إشارة لعمل المسيح على الصليب، كلها رموز ربنا بيديها لبني إسرائيل عشان يجهزهم لفكرة الصليب والفداء اللي هيقدمه ربنا يسوع المسيح على عود الصليب. المرحلة الثالثة الرابعة اسمها سفر العدد، ودي نحط لها عنوان الله قائدي. سفر العدد من اسمه نفهم ان ربنا بيعد الشعب وبيحصي الناس اللي طلع. بس مش بس كده، ده يحكي لنا ان ربنا هو اللي هيقود مسيرة بني اسرائيل من ارض مصر لغاية ارض الميعاد. يقول لنا ان ربنا هو اللي هيقود حياتنا من الارض للسماء. من غير ربنا القائد ما نقدرش نوصل للسماء. وربنا يقول لموسى قسم الشعب 4 مجاميع، ال 12 سبط يتقسموا 4 مجاميع. فنلاقي ان التقسيمة تمت بطريقة لذيذة قوي، 4 قدام و4 ورا و2 1 سبط في كل جنب. عملوا ايه؟ عملوا صليب. يقول لنا ان الحركة على شكل صليب هي اللي هتوصلنا، او الرحلة من خلال الصليب هي اللي هتوصلنا لغاية السماء. بس العجيب قوي ان سفر العدد رغم انه بيقدم لنا ربنا قائد الرحلة وان الرحلة ماشية من خلال الصليب، لكن يقدم لنا شعب اسرائيل المعاند اللي يتذمر على ربنا ويحتج على اللي بيعمله ربنا واللي يعصى ربنا واللي يتعب ربنا، فربنا يقول عليهم شعب غليظ الرقبة، تعبوا ربنا جدا، رغم ان ربنا بمنتهى الوضوح يقود المسيرة بتاعتهم من ارض مصر لغاية ارض الميعاد. الاخير في سفر الاخير في اسفار الشريعة سفر التثنية، وده نحط له عنوان صغير كده الله يحبني. السفر دوت من اسمه ساعات بنفهمه غلط، لما نقول تثنية هنقول ان ربنا هيتني تاني هيعيد تاني، حقيقة لا ربنا مش بعيد، لكن اللي حصل ان السفر ده كتب بعد 40 سنة رحلة في الصحراء، واغلب الناس اللي خرجت من ارض مصر كانت ماتت، والجيل الجديد هو اللي هيخش ارض الميعاد، فربنا قال لهم عشان تبقوا فاكرين الوصية بعد 40 سنة اللي نسي الوصية نقولها تاني، وربنا يقول لنا الوصية دي علامة حب، الوصية دي هي اللي هتدخلك أرض الميعاد، هي اللي هتدخلك السماء، فربنا من حبه يعيد يكرر في وداننا مرة تانية الشريعة. وربنا يقول لنا ان الأربعين سنة اللي عشتوهم في الصحراء ما تغيرش من كلمة ربنا، لان كلمة ربنا ثابتة على مدى الأيام والأجيال، ما تغيرش حسب الظروف والزمن، لكن كلمة ربنا دايما كلمة ثابتة واضحة قوية. ويخلص سفر التثنية ده بحادث، ربنا موسى يقول لربنا انا مش هخش ارض الميعاد حسب ما انت قلت، لكن نفسي اشوفها، فربنا يطلع موسى على جبل عالي اسمه جبل نبو، مش مهم اسمه، يطلع موسى فوق الجبل يشوف ارض الميعاد من بعيد، وبعد كده موسى ربنا ياخده للسماء ويدفن جسده ويختفي جسد موسى، ما يعلنش عن مكانه لبني اسرائيل، لحسن ياخدوا جسد موسى ويعبدوه. والحقيقة الاباء يقولوا ان موتة موسى فوق الجبل وربنا يدفن موسى بنفسه دوت يسموها موت القبلة، ان ربنا يصوروها كده، ان ربنا ياخد موسى في حضنه يفرجوا ارض المعاد ويقول له تعالى انا في اشتياق ان انت تطلع للسماء، ويدفن موسى بنفسه. وينتهي تنتهي أسفار الشريعة أو أسفار موسى الخمسة بموت موسى وبني إسرائيل على أبواب أرض الميعاد. نراجع بسرعة كده في ثانية الخمس أسفار، قلنا سفر التكوين الله خالقي، سفر الخروج الله مخلصي، سفر اللاويين الله مقدسي، سفر العدد الله قائدي، سفر التثنية الله يحبني. بني إسرائيل على أرض الميعاد، على أبواب أرض الميعاد، موسى النبي مات، وتبتدي الأسفار اللي بنسميها الأسفار التاريخية بسفر اسمه سفر يشوع. يشوع ده كان تلميذ موسى، موسى طلع السماء، ربنا يقوم ناده ليشوع يقول له تعالى يشوع، يقول له عبدي موسى قد مات، يشوع واقف ساكت، يقول له الدور عليك ان انت تقود الشعب، يقول له انا رب، انا كنت خادم موسى عبد موسى، يقول له تعالى انت اللي هتقود الشعب. ويبتدي ربنا يدي ليشوع الوعود، يقول له تشدد تشجع، انا اكون معك كما كنت مع موسى اكون معك. والحقيقة الاصحاح الاولاني من يشوع ده اصحاح رائع، فيه وعود ربنا لكل انسان بيخدم وهيخدم، يفتح يشوع واحد كده ويطلع منه وعود ربنا للخدام، وعود تشجع، انا امكانياتي ضعيفة لكن ربنا يشجع امكانياتي ويشتغل فيا زي ما اشتغل في يشوع. ابتدي يشوع رحلة دخول ارض الميعاد بعبور نهر الاردن، يعدوا نهر الاردن، يبتدي يشوع يخش في حروب عشان ياخدوا ارض الميعاد، يخش في حروب يمكن اشهرها حرب يشوع مع اريحة، ونشوف عمل ربنا القوي مع يشوع زي ما كان مع موسى، زي ما ربنا وعد موسى واشتغل معاه ربنا يوعد يشوع ويشتغل معاه. وفي تأمل لذيذ كده يقولوا ان موسى دخل تقريبا 3 حروب وهو في الرحلة بتاعت 40 سنة، لكن يشوع تلميذ موسى دخل 30 حرب، دخل 10 أضعاف موسى، عمل شغل أقوى من موسى رغم انه التلميذ بوعود ربنا اللي معاه. دخل يشوع أرض الميعاد وابتدى يقسم أرض الميعاد على الأصباط، وزع لكل سبط المكان بتاعه ما عدا سبط واحد ما خدش أرض. السبط ده كان سبط لاوي، لأن سبط لاوي ده كان شغلانته الكهنوت والخدمة، فقال دول بتوع ربنا ما ياخدوش أرض، لكن كل سبط في أرضه يسيب جزء للاويين، اللاويين ليهم نصيب في كل سبط. ربنا ملوش ميراث أرضي لكن ليه ميراث مننا احنا، فاللاويين ما ياخدوش نصيب، ما ياخدوش أرض، لكن الأصباط الباقية كلها يتقسم عليها الأرض. وبعد ما يشوع يقسم الأرض على بني إسرائيل يعمل حاجتين في منتهى الروعة. الحاجة الأولانية ياخد نصيبه هو من الأرض، هو آخر واحد خد أرض، كان يشوع موزعش على نفسه في الأول رغم أنه هو القائد، لكن هو آخر واحد استلم الأرض. وبعد كده ادى وصية مهمة قوي لبني إسرائيل، لهم كل واحد منكم استلم الأرض بتاعته. الأرض دي فيها سكان بعاد عن ربنا، فيها ممتلكات بعيدة عن ربنا. وصية ربنا نحرم هذه الأرض. نحرم الأرض يعني إيه؟ يعني نطلع منها كل من ليس له علاقة بربنا، نطلب منها ناس اللي ملهمش علاقة بربنا. وحط لنفسه شعار: أما أنا وبيتي فنعبد الرب. ويموت يشوع مقسم الأرض، موزع الأرض على كل الناس، يطلب منهم أنهم ينظفوا الأرض بتاعتهم من كل دخيل، ويموت بعد ما أدى المهمة بتاعته. حقيقة بني إسرائيل لما كل سبط من الأصباط استلم الأرض بتاعته حس أنه دخل في الراحة بقى. 40 سنة سفر في الصحراء، حاربنا 30 حرب، خدنا الأرض، نقعد نريح. ريحوا. طب والناس الغرب اللي ربنا قال يخرجوا من الأرض تطردوهم وتحرموهم؟ قالوا نخليهم عندنا عبيد، نخليهم مش هيخسروا. وكانت أول خلطة للشر مع الخير أو الشر مع بني إسرائيل أو شعب ربنا في أرض الميعاد. فحصل أن الخلطة السيئة دي خلت بني إسرائيل يزوغوا عن ربنا، زاغوا عن ربنا، فربنا رفع إيده عنهم، إيد ربنا ما بقتش معاهم زي ما كانت معاهم أيام موسى وأيام يشوع. إيد ربنا اترفعت عنهم، فابتدوا البلاد اللي حواليهم تحاربهم، تحتلهم، تضايقهم، تحطهم تحت ضيقة. فابتدوا يصرخوا لربنا يقولوا له: يا رب الحقنا، يا رب انقذنا. فيسمع ربنا لصوتهم ويبعث لهم مخلص. المخلص في الوقت دوت اللي كان بيبعته ربنا كان اسمه القاضي، وده سفر القضاء. القاضي ده كان شغلانته انه يقضي بحكم ربنا، مش يحكم ما بينهم في المشاكل، لا، ده كان يوصل لهم قضاء الله ناحية حياتهم وناحية امورهم كلها. فالقاضي ده يبعته ربنا يخلص بني اسرائيل من المزلة، بس للأسف ما يتعلموش الدرس. سفر القضاء ده سفر عجيب جدا، يحكي لنا بني إسرائيل عايشين في الراحة، يبعدوا عن ربنا، ربنا يرفع إيديه عنهم، ربنا يرفع إيديه عنهم، الشعوب اللي حواليهم تحتلهم، تضايقهم، يصرخوا لربنا، ربنا يبعث لهم مخلص ينقذهم. تتكرر القصة دي في سفر القضاء 13 مرة. تعلموش الدرس لا من أول مرة ولا من تاني مرة ولا ثالث مرة، 13 مرة تتكرر القصة ديت على مدار 400 سنة. ربنا بعت لهم قضاء، اشهر القضاء اللي احنا حافظينهم صموئيل في الاخر خالص، ده مرحلة لوحده تبتدي، لكن قبليه كان في جدعون، كان في شمشون، كان في 6 مشهورة قضية اسمها دبورة. دول القضاء المشهورين اللي احنا بنسمع عنهم ويفتاح. وينتهي عصر القضاء بالمسلسل المتكرر، الشعب يبعد عن ربنا، ربنا يرفع ايده عنهم، يقعوا في الاحتلال، يصرخوا لربنا، ربنا يبعت لهم قاضي ينقذهم لغاية ما يجي عصر، عصر اللي فيه صموئيل النبي. والحقيقة وجود صموئيل النبي ده كان نقلة، بعد 400 سنة يقولوا ان في بداية عهد صموئيل كده قبل ما ربنا يختار صموئيل كان كلمة الله عزيزة، كلمة ربنا كانت ضعفة جدا، وكان شعب إسرائيل حالته سيئة جدا، الأصباط حالتهم سيئة، لكن يجي صموئيل راجل عارف طريق ربنا، المنهج بتاعه الصلاة موجود دايما في الهيكل، عارف شريعة ربنا كويس، فيعمل نهضة قوية وسط بني إسرائيل ويبتدي يرجع لبني إسرائيل أمجادهم ويرجعوا شعب بتاع ربنا ويعرفوا سكة ربنا، والشريعة ترجع تاني صوتها موجود وسط الناس. كل ده بشخص واحد اسمه صموئيل، شخص واحد مقدس لربنا ممكن يغير شكل المجتمع اللي موجود فيه. الشخص ده كان صموئيل، ويعيش صموئيل بمنتهى الأمانة ويحط لنفسه منهج حلو كده في الخدمة. تلاقوه صموئيل 12، صموئيل الأول صحاح 12، يحط منهج للخدمة حلو قوي. أما أنا فحاش لي أن أخطئ إلى الرب فأكف عن الصلاة من أجلكم، أما أنا فحاش لي أن أخطئ إلى الرب فأكف عن الصلاة من أجلكم. الراجل حط المنهج بتاعه منهج صلاة، منهج الخدمة بتاعه منهج صلاة. فقامت المملكة أو قام بني إسرائيل الأسباط شدوا حيلهم مرة تانية. تعدي الأيام بصموئيل ويبتدي صموئيل يعجز، فيقولوا بني إسرائيل كده يقولوا له اسمع صموئيل، أنت ابتديت تعجز وإحنا عايزين منك خدمة، عايزين ملك زي الشعوب اللي حوالينا. صموئيل الحقيقة ذهل جدا، ضايق جدا، وجري على ربنا، يا رب دول عايزين ملك، عايزين يبقوا زي الأمم اللي حواليك، زي الشعوب اللي حواليك. فربنا كده يعزي صموئيل يقول له ما تخافش يا صموئيل، هم ما رفضكش انت، لم يرفضوك انت بل رفضوني انا، رفضوا قيادة ربنا. لان في الفترة من ساعة الخليقة لغاية صموئيل النبي ما سمعناش عن ملك، لكن سمعنا عن ربنا اللي بيقود الشعب من خلال صوت انبياء، من خلال صوت اشخاص، لكن القائد للشعب دايما كان ربنا. والقيادة دي الشعب ابتدى يرفضها ويقولوا عايزين ملك، عايزين نبقى زي الشعوب اللي حوالينا. صموئيل يقول لهم لو جبتوا ملك زي الامم هيعمل فيكم زي مملوك الامم بتعمل، هيستعبدكم، الخير بتاعكم هياخده لنفسه، محدش منكم هيبقى له ملك ولا حرية. يقولوا له برضو عايزين نبقى زي الشعوب اللي حوالينا، عايزين نقلد الناس اللي حوالينا. صموئيل يجي لربنا يقول له اعمل ايه؟ يقول له اعمل زي ما بيقولوا لك، اختار لهم ملك. اختار لهم ملك شكله ايه؟ يقول لهم الملك اللي هيعجبهم واحد زي شاول ابن قيس من سبط بنيامين. شكله ايه شاول ده؟ قال له ده طول بعرض منظر، اطول واحد في بني اسرائيل يوصل لغاية كتف شاول، روح اختاره لهم. يختار، يروح صموئيل يمسح شاول ملك ويحطه قدام بني اسرائيل، ايه رأيكو؟ يقولوا شبه اللي احنا عايزينه، منظر حلو. صموئيل في اول حياته كملك لبني اسرائيل يمشي مع ربنا، شاول يمشي مع ربنا ويمشي حسب شريعة ربنا، ما يعملش حاجة غير لما يرجع لصموئيل، ماشي زي ما ربنا بيقوله. فربنا يديله النصرة في الحروب ويبتدي يديله مكان وسط الناس ويبتدي يتعظم كملك. بس الحقيقة ينسى ان الفضل بتاع القوة ده كله من ربنا، فيبتدي شاول الملك يتمرد على ربنا، يبتدي ما يسمعش كلام صموئيل، يبتدي ياخد غنائم في الحرب ويحتفظ بيها لنفسه رغم ان ربنا يقول له حرم هذه الذبايح. صموئيل النبي يتأخر عليه مرة في تقديم ذبيحة فيتجاسر صموئيل يتأخر عليه في تقديم الذبيحة، فشاول يتقدم ويرفع الذبيحة، يتجاسر ويتقدم ويرفع الذبيحة، يبعد عن سكة ربنا خالص. فربنا يقول لصموئيل شاول قد رفضته، تعبير في منتهى القسوة، ويقول له تعالى انا هختار ملك حسب قلبي انا، حسب مزاجي انا، خد الدهن بتاعك الزيت بتاعك واطلع على بيت لحم وهناك هوري لك الملك اللي انا عايزه، وياخده على بيت يسى البيت لحمي ويبتدي يسى بيت لحم يعدي ولاده 7 ولاد كبار كده يقدمهم قدام صموئيل. لكن ربنا يقول لصموئيل قد رفضتهم، معين شكلهم حلو. فصموئيل يقول لي يسى ما عندكش غير 7 دول؟ يقول له قد بقي الصغير. صغير ده فين؟ قال له وسط الغنم، قاعد بيرعى الغنم ملوش لازمة بره. قال له ابعت هاته، فيبعت يجيبه يلاقي صموئيل عيل صغير كده اشقر مع حلاوة في العينين حسب تعبير الكتاب المقدس كده. بيقول له ماله الولد الصغير ده، العيل ده عايز منه ايه يا رب؟ يقول له دوت اللي انا عايزه ملك على اسرائيل، الولد اللي اسمه داود هو ده اللي انا عايزه، لان الانسان ينظر الى العينين اما الله فينظر الى القلب. ربنا شاف ان قلب داود قلب حلو، فده اللي ينفع ان هو يكون ملك على شعب ربنا. وداود يتمسح ملك وهو عيل صغير، لكن يفضل في بيت ابوه بيرعى الغنم. شاول يفضل مرفوض من ربنا لكن لسه الملك، وتعدي سلسلة حياة شاول ومعاه داود وانتصار داود على جلياط والقصص اللي كلنا عارفينها لغاية ما يموت شاول. وبعد موت شاول يبقى داود هو الملك الرسمي على بني إسرائيل. حقيقة ملك داود على بني إسرائيل كان الملك المثالي اللي بيحلم بيه اليهود لغاية النهاردة، ان تقوم مملكة داود، لان هو الملك المثالي اللي عجبهم، لانه ملك كان حسب اختيار ربنا. يملك داود وينتصر في الحروب، يخش في حروب كتيرة وينتصر فيها. صحيح كان ليه سقطات، كان ليه ضعفات كأي إنسان، لكن كان نفس الوقت ليه توبة في منتهى القوة. يحكي لنا عنها سفر صموئيل الثاني، يحكي لنا عن ملك داود الرائع، انتصاراته، خطيته، التوبة بتاعته، عمله الرائع مع ربنا. وداود في آخر أيامه يقول ربنا أنا نفسي أبني لك بيت. كان ربنا كل الوقت دوت موجود وسط بني إسرائيل في الخيمة اللي خدوها مع موسى وهم خارجين من أرض مصر، فيقول له أنا ساكن في قصر فخم، اسمح لي أن أنا أبني لك أو أقدم لك بيت. فربنا يقول له لا يا داود، أنت إيدك مليانة بالدماء، لكن ابنك اللي يخرج من صلبك هو اللي يبني لي البيت. ويدي ربنا الوعد دوت لداود أن ابنه اللي من صلبه سليمان يملك من بعده ويبني لربنا بيت. وتنتهي حياة داود، أيام داود على الأرض تخلص، ويجي يملك بعديه ابنه سليمان. سليمان كان شاب صغير جدا وهو بيستلم الملك، فيطلب من ربنا زي ما احنا كلنا عارفين الحكمة. ربنا يديله الحكمة ويقود الشعب، يقود الشعب منتهى الحكمة، يبني بيت لربنا. لكن الحقيقة قصاد الحكمة اللي اتمتع بيها سليمان وبناء بيت لربنا، لكن سليمان حسب تعبيره في سفر الجامعة كده ما اشتهته عيناي لم امسكه عنهما، كل حاجة شافها بعينيه واشتهاها خدها. فكان ليه كل الممتلكات وكان ليه زيجات كتيرة، وسط الزيجات الكتيرة ربنا كان سمح لهم في العصر ده انهم يتجوزوا كتير، بس وسط الزيجات ديت سمح لنفسه انه يتجوز باجنبيات، وده كان حسب كلام ربنا ممنوع. والاجنبيات ابتدوا يستميلوا قلب سليمان، فابتدوا يجيبوا الاوثان بتوعهم، فابتدى سليمان الحكيم اللي بنى بيت ربنا يعبد الاوثان، لكن في اخر ايامه يتوب، يقدم توبة لربنا ويرجع مرة تانية لربنا. 3 ملوك حكموا إسرائيل، شاول نمرة 1، وراه داود، وراه سليمان. دي كانت عصر الملك الذهبي لبني إسرائيل، داود ومن بعديه سليمان. سليمان طلع السماء وجيه بعديه ابنه، وابنه ده كان اسمه رحبعام. رحبعام الحقيقة كان شاب صغير برضه مسك الحكم. قولوا الناس شيوخ الشعب قالوا له أبوك تقل علينا في الضرائب عشان يبني الهيكل، خفف انت علينا. فراح يستشير الشيوخ اللي كانوا بيساعدوا سليمان، فقالوا له خفف الحكم. راح استشار أصحابه الأحداث، فقالوا له لا تقل عليهم الحكم ما تدلعهمش. فقصى رحبعام على الشعب جدا، فحصلت هنا حادثة مهمة قوي في تاريخ بني إسرائيل، إن المملكة اتقسمت. رئيس جيش إسرائيل كان اسمه يربعام ابن نباط، قام بثورة على رحبعام واتقسمت المملكة لاتنين. شعب الله المختار اتقسم اتنين. القسمة ديت ما مشيتش قسمة العدل، مشيت. هقول لحضرتك أسميهم هيتسموا ايه. واحد اسمه رحبعام، واحد رحبعام ده ابن سليمان، والتاني اسمه يربعام ابن نباط، وده خد جزء تاني. يربعام ده خد 10 أصباط وطلع بيهم ناحية الشمال، وسمى المملكة مملكة إسرائيل، وعمل لها عاصمة سماها السامرة. تاني، يربعام خد 10 أصباط معاه، طلع على الشمال، سمى المملكة مملكة إسرائيل، عمل لها عاصمة سماها السامرة. رحبعام ابن سليمان خد معاه سبط يهوذا اللي هو منه، وده اللي هيجي منه ربنا يسوع المسيح، وخد معاه سبط بنيامين. رحبعام نزل على الجنوب تحت وسمى المملكة مملكة يهوذا، والعاصمة بتاعتها أورشليم، ودي كان فيها الهيكل. فرحبعام لما لقى ان الهيكل موجود في مملكة الجنوب، في مملكة يهوذا، قال العشر أصباط اللي أنا خدتهم هيجوا في الأعياد ينزلوا للهيكل في أورشليم حسب طقس اليهود، فيرجع رحبعام ياخدهم مرة تانية. فراح طالع في السامرة وجايب عجلين ذهب وحطهم فوق مرتفعات، ونادى العشر أصباط وقال لهم هذه آلهتك التي أخرجتك من أرض مصر يا إسرائيل، وابتدوا يعبدوا العجول الذهب اللي عملها. هقولها تاني دلوقتي. المملكة بتاعت إسرائيل كم سبط؟ 12. رحبعام ابن سليمان خد سبطين اللي هم يهوذا وبنيامين، ونزل بيهم الجنوب، وكانت العاصمة بتاعتها أورشليم، وعنده الهيكل. ماشي تمام، ده ماشي في السليم. يربعام ابن نباط اللي هو قائد الجيش بتاع سليمان خد 10 أصباط الباقيين وطلع بيهم على الشمال، وسمى المملكة بتاعته مملكة إسرائيل، وعمل عاصمة السامرة، وجاب عجلين ذهب حطوهم فوق مرتفعات وقال لهم هذه آلهتك التي أخرجتك من أرض مصر فاعبدوها، وابتدى العشر أصباط يبعدوا عن ربنا. متفقين؟ تمام. لا، لاوي خرج بره تقسيم الأصباط، وده فضل جنب الهيكل. لأن ولاد يوسف جاب ولدين، إفرايم ومنسة، يعقوب قال له يبقوا عندي زي رأوبين وشمعون، يبقوا من ضمن ولادي، فيتقسم 12 واللاوي 13 بره الأصباط لأنه بتاع ربنا. فوق كم سبط؟ 10. وتحت 2. تحت عندهم ايه؟ أورشليم، الهيكل. جميل. وابتدى هنا عصر انقسام المملكة. ده كان عصر مؤسف جدا. ابتدى سلسلة ملوك في الشمال في مملكة إسرائيل، دول كلهم كانوا بعاد عن ربنا، دول عبدوا أوثان وفضلوا كلهم بعاد عن ربنا. مملكة يهوذا اللي في الجنوب جه فيها سلسلة ملوك، أغلبهم للأسف كان شرير، وبعضهم كان يعرف طريق ربنا. وابتدى بني إسرائيل المملكتين الشمال والجنوب يبعدوا عن ربنا الحقيقة. وقلما يظهر إنسان كويس أو ملك كويس في مملكة يهوذا يحاول يعمل إصلاحات، لكن الحالة العامة بعد الانقسام لبني إسرائيل، العشرة اللي فوق والاثنين اللي تحت، إنهم بيبعدوا عن ربنا. فربنا ابتدى يظهر عصر الأنبياء من جديد، أو تيجي نبوات تقول لهم توبوا وارجعوا لربنا. في البداية كده ابتدى ربنا مع مملكة إسرائيل باتنين أنبياء مشهورين جدا، إيليا وأليشع. ابتدى يقولوا لمملكة إسرائيل توبوا وارجعوا لربنا، اعبدوا ربنا، سيبكم العجول اللي انتم ماشيين وراها مفيش فايدة. فابتدى التهديد بالسبي يظهر، وفعلا سنة 723 قبل الميلاد يحصل سبي لمملكة إسرائيل من مملكة أشور. سبي 723 قبل الميلاد يحصل سبي من مملكة أشور تسبي مملكة إسرائيل. السبي ده كان بيحصل فيه إيه؟ جم الأشوريين حصروا مملكة إسرائيل اللي هي فين؟ اللي في الشمال، حصروهم، انتصروا عليهم في الحرب. السبي ده كانوا يعملوا إيه؟ ياخدوا الشعب بتاع المملكة، ياخدوا الناس القادرة على الشغل، الناس سنها يسمح بالشغل، ياخدوهم ويطلعوا بيهم على أشور يستفيدوا منهم، يأسروهم ويطلعوا بيهم على أشور. بس الحقيقة الأشوريين ما اكتفوش بكده، قالوا عشان نقضي على مملكة إسرائيل دي خالص راحوا جايبين ناس من ممالك تانية وسكنوهم في السامرة. فالسامرة دي حصل لها ايه؟ بقت مجمع خليط من الجنسيات، ففقدت الهوية بتاعتها، واسم ربنا حتى اللي كان عند ناس قليلة اختفى، وضاعت مملكة إسرائيل بالسبي لأشور. أشور بعد ما سابت مملكة إسرائيل، ربنا بعت أنبياء لمملكة يهوذا يقول لهم توبوا، شفتوا إخواتكم إسرائيل حصل لهم إيه؟ توبوا وارجعوا لربنا. لا، ده عصر بقى جديد، وهنا تظهر مرحلة أنبياء ما قبل السبي، ودول كان أشهرهم أشعياء. أشعياء كان تحت إليا وإليشع، هم اللي كانوا فيهم. أشعياء ده قبل السبي يقول لهم توبوا، اتسبى يهوذا، اتسبى إسرائيل، آسف، اتسبى إسرائيل، ابتدى يظهر أنبياء يقولوا لهم إسرائيل اتسبى، توبوا، أشهرهم إليا يقول لهم ارجعوا. لكن مملكة يهوذا الحقيقة كانوا قفلوا قلبهم خالص، يقولوا لا يمكن ربنا يسمح إن المدينة اللي فيها الهيكل بتاعه يحصل لها حاجة. طب وانتوا هتتوبوا؟ لا، احنا هنفضل زي ما احنا، احنا نعمل اللي احنا عايزينه، وربنا لا يمكن يسمح ان سبي يجي لنا زي مملكة الشمال عشان احنا عندنا الهيكل. بس الحقيقة الكلام دوت ما حصلش، وبعد 150 سنة من سبي أشور لمملكة إسرائيل، كانت مملكة أشور ضعفت، وظهرت مملكة قوية في الوقت ده اسمها مملكة بابل. فجت مملكة بابل سبت الأسباط الاثنين اللي هما مملكة يهوذا اللي عاصمتها أورشليم، وخدوا سكان أورشليم طلعوا بيهم على بابل، هدموا الهيكل وكسروا الأسوار بتاعته وحرقوه، خدوا كل الأنية الذهب اللي كان عملها سليمان وطلعوا بيها على بابل، خدوا كل حكماء إسرائيل وطلعوا بيهم على بابل. وابتدى يظهر مجموعة من الأنبياء تقول للناس توبوا يا جماعة عشان ربنا يرجعنا من الأسر، وربنا يفك الأسر بتاعنا ويرجعنا مرة تانية لأورشليم. وأشهرهم في المرحلة دي دانيال وحزقيال. أرميا كان في الفترة اللي ما بين السبيين، ما بين سبي بعد سبي الأشوري وحضر جزء من السبي البابلي. بعد أشعياء، هما بالترتيب أشعياء أرميا حزقيال دانيال. بني إسرائيل قعدوا في سبي بابل دوت لغاية ما مملكة بابل ضعفت، وجات مملكة جديدة اسمها مملكة مادي وفارس أو مملكة الفرس، خدت مملكة بابل بالأسرى اللي عندها، يعني أسروا بتوع بابل ببني إسرائيل الموجودين عندهم، بمملكة يهوذا اللي موجودة عندهم. بس الحقيقة الفرس كانوا مختلفين شوية، سمحوا بحرية دينية وسمحوا لبني إسرائيل الموجودين في السبي ان هم يبتدوا يتحركوا، ان هم يبقى لهم نشاط. وحسب وعد ربنا لبني إسرائيل يبتدوا يرجعوا في عهد كورش، يبتدي رجوع بني إسرائيل من السبي، يسمح كورش الفارسي لبني إسرائيل ان هم يبتدوا يرجعوا من السبي. هيرجعوا على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى كانت بقيادة واحد اسمه زروبابل. زروبابل رجعوا على أورشليم. زروبابل رجع بجزء من الشعب، مرجعش كله معاه، وابتدى زروبابل رجعوا بيعبدوا ربنا، رجعوا للهيكل، ورجعوا يبتدوا يحاولوا يبنوا في الهيكل، ابتدوا يبنوا شوية في الهيكل، ابتدوا يكسلوا شوية مضايقات، ابتدوا كل واحد يهتم ان هو يبني بيته قبل بيت ربنا. جت المرحلة الثانية، هديوا بني اسرائيل ومش عايزين يرجعوا، لغاية ما ظهر بعد زروبابل بحوالي 60 سنة شخصية عزرا الكاتب. عزرا ده كان كاتب يكتب شريعة ربنا، يكتب الاسفار بتاعت ربنا. فعزرا ابتدى يعمل نهضة ويقول لهم يلا نرجع. فلما مجموعة من بني اسرائيل وابتدى يرجع مرة تانية لأورشليم باعداد كبيرة، ورجوع عزرا ده ابتدى يهتم ان هو يعرفهم الشريعة ويعرفهم كلمة ربنا. بعد عزرا بحوالي 10 سنين او اقل ظهرت الشخصية الثالثة والمعاها رجوع بقية بني اسرائيل، هي شخصية نحمية. لم بقية بني اسرائيل اللي موجودين بعديه بحوالي 10 سنين، اقل من 10 سنين، يرجع نحمية ببقية بني اسرائيل على اورشليم. يهتم نحمية ان هو يبني سور اورشليم، انه يحوط اورشليم بسور ويعمل لها ابواب ويرجع مجد بيت ربنا مرة تانية. الحقيقة اللي يقرأ سفر نحمية، نحمية ده شخص ايجابي سريع جدا في عمل ربنا. بنى سور استغرق، خد منه بنى سور اورشليم وتوضيبه مرة تانية، والنهضة اللي عملها خدت منه 55 يوم، لكن قعد بعديها 12 سنة يهتم بالشريعة وبكلمة ربنا، ويشتغل هو وعزرة يعرفوا الناس بالأعياد بالشريعة بالطقس بكلمة ربنا، ويرجع الشعب كله بالتوبة لغاية ربنا. وظهر في الفترة اللي هي فترة العودة من السبي مجموعة من الأنبياء تقول لهم اهتموا ببنى بيت ربنا، اهتموا بالعبادة، اهتموا بالتوبة وارجعوا لربنا عشان ما يحصل لكوش السبي تاني. ويرجع بني إسرائيل أو ترجع مملكة يهوذا تستقر مرة تانية في أورشليم. رجع بني إسرائيل استقروا مرة تانية، والأحداث بتاعت الرجوع دي تخلص قبل مجيء ربنا يسوع المسيح بفترة 400 سنة. آخر 400 سنة دول حصل احتلالين لبني إسرائيل. الاحتلال الأولاني دوت كان الاحتلال اليوناني، كان على أيدين اسكندر الأكبر، غزا العالم كله ومن ضمن أورشليم. يموت اسكندر الأكبر وولاده والورثة يتخانقوا على المملكة، في الآخر تقع أورشليم في نصيب مجموعة اسمهم السلوقيين. السلوقيين دول كانوا عناف جدا، وكان أعنافهم واحد اسمه أنتيخوس أبيفانيوس، مش مهم الاسم، كان قاسي جدا، وابتدى يهد في الهيكل مرة تانية، ابتدى يقدم ذبايح لإلههم، هو كان وثني، ابتدى يقدم ذبايح لإلهه جوه هيكل أورشليم، ابتدى يذبح خنازير جوه الهيكل فنجس الهيكل لأورشليم. والحقيقة بني إسرائيل كانوا في منتهى الضعف في الوقت دوت، وكانت أحداث مؤلمة، لغاية ما ربنا حرك قلب واحد من الكهنة اسمه ماتاتيا الكاهن. ماتاتيا ده ابتدى يعمل مقاومة ضد الحكم اليوناني بتاع السلوقيين وأنتيخوس، ويحاول ان هو يرجع كلمة ربنا. بس الحقيقة معاش كتير، لكن جه ابنه التالت كان اسمه يهوذا، ابتدى يقود يعمل جيش لبني إسرائيل، وابتدى يحارب من أجل تطهير الهيكل ومن أجل نصرة شعب ربنا. واتعرف في الوقت دوت ماتاتيا وابنه يهوذا والعيلة كلها بالمكابيين، ويبقى العصر ده اسمه العصر المكابي. وابتدوا يحاربوا السلوقيين ويطهروا الهيكل، واحنا بنقرأ في أسفار المكابيين أول وتاني يقدم لنا صورة رائعة للناس اللي بتجاهد من أجل قداسة بيت ربنا ومن أجل رجوع الشريعة، ويقدم لنا كمان ربنا اللي بيقدم مساندة من السماء للناس اللي بتحارب من أجل اسمه. لقيهم في مكابيين أول وتاني. انتهت الفترة ديت، فترة القوة بتاعت الدولة اليونانية، وظهرت بعد كده الدولة الرومانية، ودي كانت في آخر 60 أو 70 سنة قبل ميلاد ربنا يسوع المسيح، وتظل الدولة الرومانية بقوتها لغاية ميلاد ربنا يسوع المسيح. آخر 400 سنة دول الحقيقة ما كانش فيهم نبوات، ويسموهم كده علماء الكتاب المقدس، يسموا ال 400 سنه الاخيره من ساعه العوده للسبي لغايه ميلاد ربنا يسوع المسيح او لغايه ظهور يوحنا المعمدان، يسموها فتره الصمت اللي هي اليونانيه والرومانيه، لان ربنا ما اتكلمش مع الشعب، ما بعت لهمش ولا كلمه، ما فيش ولا نبي ظهر في الفتره دي، فتسمت الفتره ديت بفتره الصمت. ونقف هنا بنهايه بوجود الدوله الرومانيه، نستعد لدخول العهد الجديد. قلنا العهد القديم متقسم كام جزء؟
أربعة.
الجزء الاول قلنا اصفار موسى الخمسه اسمها اصفار شريعه، وقلنا التكوين الله خالقي، الخروج الله مخلصي، لويين الله مقدسي، العدد الله قائدي، التثنية الله يحبني. أصفار التاريخ تبتدي من يشوع لغاية المكابيين، يقدم فيها عمل ربنا من ساعة ما وصلوا أرض الميعاد لغاية ما نستعد لمجيء ربنا يسوع المسيح. كل دي أحداث الكتاب المقدس. كده خدنا الشريعة وخدنا الأصفار التاريخية، رحلة الأصفار التاريخية. الأصفار النبوية كانت وسط التاريخ ده كله، فنلاقي ان الانبياء كان في جزء قبل السبي بيقولوا خلوا بالكم توبوا لحسن يجي السبي، الجزء الثاني وقت السبي بيقولوا لهم وقعنا في السبي توبوا توبوا عشان ربنا يرجعنا من السبي، المرحلة الثالثة من الانبياء كانت بعد رجوعهم من السبي تقول لهم توبوا واشتغلوا وابنوا بيت ربنا ورجعوا شريعة ربنا عشان ربنا يقف معانا وما يوقعناش في السبي تاني. ده سلسلة الانبياء. الأصفار الشعرية كتبت أغلبها على إيد داود وسليمان، وفي الفترة ديت اللي هي المزامير والأمثال والحكمة والنشيد الأناشيد والجمع.